بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 67 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع حال المؤمنين الأتقياء يوم القيامة. فبعد أن تكلمنا عن حال الكافرين والمعاندين، انتقلنا وتكلمنا عن حال عصاة المؤمنين، ثم بدأنا الحديث عن حال المؤمنين الأتقياء. فذكرنا فيما مضى من لقاءات بعض الأعمال الطيبة المباركة لأهل الإيمان، والتي تكون سببا في علوهم ورفعتهم يوم العرض على خالق السماء والأرض. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع الذين يعدلون في حكمهم، مع الذين يعدلون في حكمهم أي أهل العدل من المؤمنين، كيف يكونوا حالهم يوم العرض على خالق السماء والأرض. عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن العدل صفة من صفات الرب جل جلاله، فالعدل صفته، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان. خلق هذا الخلق وفق هذا العدل، ولذلك يكافئ أهل العدل من عباده ويجزل لهم الثواب والعطاء. فمن حالهم يوم العرض عليه جل جلاله أنهم يأتون على منابر من نور، والمنبر كل ما كان له العلو والرفعة، مثل منبر الجمعة يكون درجات يرتفع فوقها الخطيب ويعلو حتى يراه الناس، وده دليل علو منزلة. فاللي بيقف على منبر هذا نوع من أنواع التكريم ونوع من أنواع التشريف. فتخيل بقى كمان المنبر هذا خلقه الله من نور، خلقه الله من نور لمين؟ المنابر دي لأهل العدل، إن المقسطين، فالمقسط هو الذي يزن بالحق وبالعدل على منابر من نور، منابر خلقها الله تعالى من نور مرتفعة عالية فوقها هؤلاء الذين حكموا بالعدل في دنيا الناس. عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، أي من حيث الفضل والشرف، وإلا فقد ثبت أن ربنا تعالى له اليمين وله الشمال. ففي الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم أيضا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ الحديث. فثبت هنا نسبة اليد اليمنى وكذلك الشمال، هذا من حيث الاسم. أما من حيث الشرف والفضل، كلتا يديه يمين، يعني بمفهوم الإنسان المخلوق إن اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى، ففيها القوة والعزة، ولله المثل الأعلى، الكمال لله تعالى وكمال القدرة لله تعالى. لذا وصفت بكلتي اليدين اليمين، لماذا؟ شرفا وفضلا ومنزلة، إنها من حيث الاسم يد يمنى ويد شمال، لكن انتبه، ليست كأيدي المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فلا يحق لك أن تشبه الخالق بالمخلوق، وإلا وقعت في الضلال، وإلا وقعت في الضلال. وهذا يقال في جميع أسمائه وصفاته، إمرار مع إقرار، نقر بالصفة كما ذكرها ربنا تعالى، ولكن الكيف لا نعلمه. لماذا؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا مضمون إجابة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جاءه المبتدع الضال قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر إلى السؤال، لو كان سائلا يريد العلم لقال: ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ نقول له المعنى: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع، كما قال في موضع آخر سبح اسم ربك الأعلى. خلاص أأمنتم من في السماء، يبقى علو إثبات لصفة الفوقية وصفة العلو. خلاص القضية مفهومة، إنها بيسأل عن إيه؟ عن الكيف. طب الله غيب، والغيب لا نعلمه، فبتسألني إزاي عن شيء أنا لا أعلمه؟ واضح؟ فبتسألش عن الغيب، الغيب تأخذ عن الله وعن رسول الله. هل الله تعالى بيّن لنا الكيف؟ أبدا. النبي بيّن لنا الكيف؟ أبدا. فنقول الله أعلم. وده اللي قاله الإمام مالك، قال الاستواء معلوم. يعني معلوم، يعني العرب تعلم معنى الاستواء. استوى على المنبر أي ارتفع، استوى على الكرسي أي ارتفع، ده معنى الاستواء في اللغة. فلما الرحمن على العرش استوى، حتى علاه تفيد الفوقية علو، خلاص يبقى معناه ارتفع، خلصت خلاص، ده المعنى. الاستواء معلوم والكيف غير معقول، عشان يقول لك ده غيب ولا يدركه العقل. عشان كده خطأ ان انت مع امور الغيب تقول معقول. معقول ايه؟ نقول لك ده غيب، ايه علاقته بالعقل؟ منين نتكلم عن القبر وما فيه ونقول لك النبي اخبر بكذا وكذا وكذا عن القبر، تقول معقول بقى القبر فيه عذاب؟ اقول لك اه، لانه غيب، فبيؤخذ عن قال الله قال الرسول بس، مش على العقل. مصدر النقل فقط، الوحي فقط، القرآن والسنة. لما بنتكلم عن البعث ونفخة الزلزال ونفخة الصاعق ونفخة البعث، تيجي تقول لي معقول؟ معقول ايه تاني؟ هتقول لي معقول تاني؟ ما بنتكلمش عن عالم شهادة تعرضه على عقلك المتدبر، احنا نتكلم عن عالم غيب. وعالم الغيب لا يؤخذ إلا بالنقل فقط، بالكتاب والسنة فقط، قال الله قال رسوله فقط. ما تقولش بقى معقول، معقول إيه؟ يبقى أنت اللي عايز تعالج نفسك. نتكلم عن الجنة ونعيم الجنة والنار وعذاب النار، والقرآن يوصف لك الكلام ده معقول؟ أيوة سيدي معقول، إن ربنا قال. خلاص خلاص، عقلك لازم يكون مستضيء بنور الوحي، ما دام ربنا قال خلاص. رضي الله عنه أبو بكر الصديق عندما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالإسراء وكذبه المشركون، يعني زي يروح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويرجع في نفس الليلة والفراش لسه دافئ. تخيل أنت معايا، يعني سفر تروحوا شهر يذهب وإياب، يروحوا في ليلة؟ معقول؟ ما ينفعش بقى، دي ما تمشيش مع العقول خالص دي. يعني ده كمان ما أخبرهمش بالمعراج للسموات العلى، هو قال الإسراء فقط، لأن من كذب الإسراء من باب أولى يكذب إيش؟ المعراج. فالجماعة قال لك بس جات لنا الفرصة، جات لنا بقى الفرصة عشان نبعد عنه المقربين منه، يروحوا لمين؟ للصديق بقى. يعني انظر إلى صاحبك، أديك مؤمن بيه ومتبعه وانت راجل عندك عقل راجح يعني يا أبو بكر. يعني قال ماذا يقول؟ قالوا يزعم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد في نفس الليلة. يا على جمال الصديق بقى. قال أو قد قال؟ قالوا نعم. قال أصدقه، فأنا أصدقه في أعجب مما منه تعجبون، أصدقه في أن الوحي يأتيه من السماوات إلى الأراضين في ساعة من ليل أو نهار، فوالله لو أخبركم محمد أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقت. الله أكبر، إيه الإيمان ده يا إخوة؟ إيه الإيمان ده؟ مؤمن عنده يقين، ما عنده الشك زي الجماعة بتوع الشك يا شيخ رياض. ده عنده يقين. الله أكبر. وبعدين خرج معهم والنبي يحدث الناس، فقالوا بس فرصة بقى يعني برضو إيه نشوف صدقه. قالوا يا محمد إن كنت قد ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لنا فإنا نعرفه، وأتيناه أكثر من مرة. قالي بقى رحت المسجد، يعني مثلا يقول لك إيه، أنا رحت مسجد السنة في زول صباخ، وهو مثلا من حي التفاع عندكم في تونس يا شيخ رياض، تقول له يا راجل روح، يقول لك يوصفه لي بقى ده أنا أصلا عايش مع الشيخ في المسجد ده اللي إحنا بنقول أهل مصر لك إيه المية تكذب الغواص، يقعد يحكي لك بالكلام ده. أنا ممكن أعدي المنش، أعدي المحيط، ده أنا مش عارف. طيب نيجي عند أقول له انزل بقى يا سيدي ورين البحر أهو. هقول لك المية برد وأنا خايف بس. كذاب. فالجماعة دول قال لك بس بقى إحنا عارفين المسجد الأقصى شكله إيه وأبوابه وشرفاته وكل حاجة، لو محمد ذهب هيحكي لنا عليه. طيب فجاء جبريل بالمسجد الأقصى على كفه أمام رسول الله يوصف لهم بابا بابا وشرفة شرفة. الصديق راح المسجد الأقصى أكثر من مرة، فجالس بجوار النبي، كلما وصف النبي وصفا قال أبو بكر صدقت يا رسول الله. أيوة فعلا في باب اسمه كذا، باب المغاربة، باب مش عارف ايه، باب كذا، عارف كل حاجة فيه. توليكم باب هناك حاجة عالي في باب المغاربة في المسجد الأقصى، ربنا يعيده سليما يا رب، آمين. وصف النبي المسجد وكل شوية صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله. فنظر إليه النبي وقال وأنت الصديق يا أبا بكر. الله، إيمان جازم خلاص. ما دام النبي قال ما تقولش معقول، ده حتى بنص القرآن في الإسراء قال لك إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ده مش فعل محمد، ده فعل رب محمد، وما دام فعل الله يبقى غيب، والغيب ما تقولش معاه معقول، قول صدق الله صدق رسول الله خلاص. ودي قاعده مهمه قوي في الاسماء والصفات يا اخوه، اوعى تحرف صفه او اسما وتقول معقول ربنا ينزل للسماء الدنيا، هو اللي قال يا اخي مش احنا. ما تقولش معقول. النبي قال عليه الصلاه وازكى التسليم ينزل ربنا عز وجل الى سمائه الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. أو كما قال النبي، مش النبي قال خلاص ينزل كما أخبر، كيف الله أعلم، لأنه خالق ونزول الخالق ليس كنزولي أنا كمخلوق. أنا نزولي يعني إيه هبوط، وأنا لو نزلت من على الكرسي يبدأ فارغ صح، لأن أنا مخلوق، لكن الخالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما تكيفوش على صفتك أنت يا مسكين، ده شوف ربك يجعل لك كده آية بسيطة قوي في قضية القرب والمعية. القمر في السماء ولا على الأرض؟ القمر، القمر في السماء صح، وانت في ألمانيا هنا والقمر بدري تفضل ماشي القمر معاك صح، في نفس اللحظة الجماعة اللي عندنا في مصر ماشيون القمر معاهم برضو، وفي تونس نفس القمر على فكرة، في تونس موجود وفي الجزائر وفي المغرب نفس وفي الجزائر، أنا قلت الجزائر، وفي سوريا وفي الأردن وفلسطين دول الخليج وفي أمريكا نفس القمر، هو مع الكل ولا لأ؟ وده مخلوق متوحد الخالق، فقال لك المخلوق معاك اهو تمشي ماشي معاك ومنور لك الطريق صح كده، ومخلوق ومع الكل في وقت واحد، ما بالك بالخالق جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القمر منور لنا ومعانا خلاص كده، لكن مش ماشي على الارض معانا، وده معنى هو معكم اينما كنتم، متوحد الله معك بصفاته بعلمه بقدرته بحفظه برعايته لك بالصفات، إنني معكما أسمع وأرى، زي تقول الأمر معانا، أيوة معانا كلنا، لكن هل ماشي ماسكه في إيديا ولا جاي جنبي في الغرفة؟ لا، في علوه في السماء، ولله المثل الأعلى سبحانه جل جلاله. يبقى ينزل كما أخبر، لكن نزوله ليس كنزولي أنا كمخلوق، أنا لا أعلم الكيف، ليس كمثله شيء. ما تقولش بتب ولو نزل للسماء الدنيا العرش يبقى فاضي، ياد ما تقولش مع الخالق كده يا ولا، لأنه خالق يا ولا، مع المخلوق تقول الكلام ده، إنما الخالق لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلت دي؟ يجي واحد متفاسل يقول لك طيب ما هو ثلث الليل الاخير ده عندنا في المانيا غير ثلث الليل الاخير في امريكا مثلا، صح؟ دلوقتي عندنا ليل عندهم هم نهار. يا واد ده غيب، ما عندوش زمان يا واد، عندك انت الزمان يا ولا. تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو في ثلث الليل الاخر مع كل خلقه كما اخبر، كيف؟ الله اعلم. دي ما اسالش عنها، دي لان دي كيف ما يتسالش عنها مع الله عز وجل لانه خالق. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. خلاص ما تقولش بقى عارف، لان عقلك متبرمج على ايه؟ على صفات المخلوقين فقط. العقل جواه ايه؟ صفات المخلوقين فقط. فعندك النزول في المخلوق ايه؟ كان على كرسي قاعد على الارض مثلا، ده نزول، ده مخلوق. طب الخالق ليس كالمخلوق، الخالق ليس كالمخلوق. الضحك بتاع المخلوق معروف، لكن الخالق ليس كمثله شيء. وصلت دي؟ يبقى لازم حاجة اسمها مفارقة بين صفات الخالق والمخلوق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال له الاستواء معلوم والكيف غير معقول، وفي رواية والكيف مجهول، أي مجهول بالنسبة لنا لا نعرفه لأنه غيب. والإيمان به واجب، ما تقعدش تفتش بعقلك، عليك أن تؤمن لأن النبي قال والله قال، خلاص سمعت وأطعت، ما عرفش الكيف إزاي. طيب والسؤال عنه بدعة، ما تسألش عن كيف مع صفات الرب، دي بدعة. وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فطرد من مجلسه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي قاعدة في الأسماء والصفات. في كل صفة بقى تقول مثلا، قال لك صفة الضحك، الضحك معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، خلاص. الغضب، الغضب معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. نزول الرب إلى السماء الدنيا، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وهكذا. ليه؟ لأني مخلوق والغيب لا يعلمه إلا الخالق جل جلاله، وصفة الرب غيب. عشان كده قال العلماء والحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات، وكما أن ذات الله غيب فصفات الله غيب جل جلاله. فما تسألش بقى عن الكيف، تفكر في آلاء الله ولا تتفكر في ذات الله. تفكر في الآلات، في الآلاء، في النعم، إنما الكيف لا تدخل في الكيف. لماذا؟ لأنه غيب. وما أعلمنا الله به. فخلاص نقول الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أثبتت النصوص اليد لله عز وجل، له يدان جل جلاله كما أخبر، يمين وشمال. وصفهما كلتهما باليمين ليه؟ شرفا وفضلا وعزة. إنما من حيث الاسم له يد يمنى وله يد شمال كما أخبر جل جلاله. كيف؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وهذا ليس تجسيما، حاشا لله أن يقع المسلم في التجسيم بلا دليل. هذا إثبات لما وصف الله به ذاته ولما وصفه به رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنما التجسيم إن أنا أشبهه بالمخلوق، خلاص كده، له يد زي يدي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، خلاص. فاحنا بنثبت فقط ما أثبته الله، لا بنزود ولا بننقص ولا بنعطل. إن في فرق ضلة عطلت الصفة، قال لك لا ملوش يد. طب ما هو اللي قال، انت نفيتها ليه؟ يقول لك بننزه ربنا. بتنزه ربنا عما قاله هو عن ذاته؟ أي عقل هذا؟ الله أخبرنا بصفة له، نقول لك لا مش موجودة. فأضاعوا ربهم وأضاعوا صفات ربهم، كما قال الأعرابي عجبا لقوم أضاعوا ربهم، فين ربكم ده اللي بتعبدوا؟ طيب لا وجه ولا سمع ولا بصر ولا يد ولا ولا، طب فين الرب ده؟ فين هو الرب اللي بتعبدوه؟ يبقى بتعبدوا وه، خلاص كده، يبقى منهجكم باطل. وغيرهم راح مشبه الخالق بالمخلوقين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذلك القرآن في الآية دي رد على الفريقين، ليس كمثله شيء، بيرد على المشبهة اللي شبهوا الخالق بالمخلوق، بيقول لكم لا ليس كمثله شيء، انتوا كلامكم باطل. وهو السميع البصير، بيرد على المعطلة اللي عطلوا، بيقول لهم لا له أسماء وصفات، له سمع وله بصر. الله أكبر، خلاص يبقى نثبت ما أثبته لذاته أو أثبته للرسول عليه الصلاة دون أي تدخل. إنما يضحك ربنا، بس يضحك، كيف الله أعلم، بس خلاص، أدي بر الأمان والسلامة في العقيدة، اللي ربنا قاله اثبته، لكن الكيف لا أعلمه. وصل الدين؟ عشان كده قالوا إيه؟ إقرار مع إمرار، أثبت اللي ربنا قاله وعديه، ما عرفش الكيف إيه، لكن أعرف المعنى، المعنى واضح. في حد ما يعرفش السمع؟ ها؟ ده في مسائل لو حاولت تشرحها تبقى غامضة، هي واضحة. زي واحد يقول لك يعني اشرح لي الحب، الحب يكفي إنه هو حب، مش محتاج لوصف، اسمه حب صح؟ خلاص عدت بقى، نقول بقى الصفاء والنقاء والمواء، قول ده كله مش هتغني عن كلمة ايه؟ حب. ده الطفل يعرف يعني حب صح؟ عارف الحب يعني ايه؟ يقول لك انا احبك، خلاص مراد الواد يا ابني انا نحبك يا عم الشيخ، طيب وانا نحبك خلاص. فهو الحب واضح مش محتاج توضيح، فاحنا لما حبينا نوضح الواضح ضيعنا الدنيا. فخلاص سميع، عايز ايه تاني؟ اشرحها لك ازاي يعني؟ نقول لك الله سميع، وراح عدد لك معاني السمع في الكتاب والسنة. قال لك نوع من انواع السمع اسمه الإحاطة والإدراك، منه قال الله تعالى لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إلا ده خولة بنت سلبة قاعدة مع النبي في الغرفة، فين؟ في مكة المكرمة ولا في المدينة؟ في المدينة، قاعدة في غرفة النبي بتكلم النبي، والملك فوق السبع الطباق، سمع النبي وسمع المجادلة له، وتصلوا على النبي ونزل قرآن. يبقى ده اسمه سمع إدراك وإحاطة، ده بيسمع كلام نفسك وخاطرة قلبك سبحانه جل جلاله. طيب ده اسمه سمع الإدراك وسمع الإحاطة. في كمان سمع اسمه الإجابة، يستجيب دعائك، بنقولها في كل ركعة من ركعاتنا في صلاتنا فريضة أو نافلة، سمع الله لمن حمده، يعني استجابة لمن يحمده. زي ما أنت بتقول ربنا يسمع منك، لما تيجي تدعي الواحد كانت الله يرحمها الحاجة تقول لي يا ربنا يا ابني يسمع منك، يعني يستجيب لك. فالسمع بمعنى الإجابة، استجبت لك خلاص كده. والنبي كان يستعيذ من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب، وأعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب. فده نوع من أنواع السمع الاستجابة، تدعو ربنا يستجيب لك. في كمان نوع من أنواع السمع اسمه التأييد والنصرة والحفظ، كما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يعني أنصركم وأؤيدكم، ما تخاف من فرعون، اذهب إلي إنني معكما أسمع وأرى. في نوع من السمع اسمه التهديد والوعيد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني سمع بيهددهم. قربها لك شو الله المثل الأعلى، الواد ابني عمل حاجة أنا مش راضي عنها، فبقول له ما تعملش كده تاني، راح عمل تاني، بقول له ما تقولش الكلمة دي تاني، عمل تالت، يا واد قلت لك ما تقولش الكلمة دي تاني، حاضر. بدأ يخاف الواد، أنا هددته كم مرة؟ 3 مرات. قاعد في الغرفة التانية بيلعب هو وأخوه، وراح قالها، فنقول له سامعك، يعني سامعك يعني وعيتك سودة، ده أنا فده اسمه سمع التهديد. سمع الله قول الذين إيه؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، فده بيها تهديد. فعرفك معاني السمع بكل درجاته، عايز تاني؟ طول ملوش سمع يا مجرم،
وتعطل الصفة صح؟ مش ده الضلال المبين؟ ما ده الضلال له سمع كما أخبر. وهكذا يبقى احنا في باب الأسماء والصفات إقرار مع إمرار، وده المنهج الأعلم والأحكم والأسلم، منهج أهل السنة، منهج أهل الحق، منهج واضح أبلج ما في دخن. لا بنحمل الكلمة ما لا تتحمله، يقول لك لا أصل ده مجاز ومش ده المقصود. طيب كلام جميل، مش هو المقصود، من اللي أخبرك بالمقصود؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ما أنت قلت اليد بمعنى القدرة، جبت منين؟ هو ربنا قال لك كده؟ لو قال هنقول معاك. هو قال لك إن الضحك يعني الجنة والرحمة؟ لو قال هقول معاك، أو كنت أول واحد قال، هات لي دليل إنه قال كده. ما قالش. طب أنت بتقول ليه؟ أأنتم أعلم أم أنت رأيت الله عشان تحكي بالكلام ده؟ أبدا. مش أنا قلت لك زمان إن في قضية الأسماء والصفات، ونعيد الكلام ده عشان ده مهم، يعني تجل تكرار مستمر، أنا عشان أوصف الوصف لا ولن يكون إلا من خلال حالة من ثلاث حالات فقط. الحالة الأولى عن طريق الرؤية البصرية، إن أنا رأيت من أريد وصفه بعيني، فبوصف عن رؤية عين، يقول لي حسام أبو سلمان من تونس، المهندس اللي عمال ينقل البث ده الله يبارك له، يوصفه لنا يا شيخنا. طبعا أنا شفت حسام وعارفه ده ابني، فقول له حسام مثلا طوله 168 سنتي، ليس سمينا وليس نحيفا بل وسطا، له لحية ودايما بسام وهادئ الطبع، ما بيتكلمش كتير، خلاص كده وعد أوصفه بقى كده. فتيجي انت تسمع من الوصف، تنظر لحسام هو نفس الوصف اللي الشيخ ايه قاله، ليه؟ لأن الشيخ شافه، شفته بعيني، فأنا بوصف عن رؤية عين، ماشي كده؟ طيب يبقى دي أول حالة، الوصف عن طريق ايه؟ رؤية العين، إن أنا شفت اللي بوصف بعيني، فأوصف عن طريق ايه؟ رؤية العين. ده حتى الجماعة بتوع الجنايات والإجرام وكذا، لما تحصل جريمة ويشوف ليها شهود يقول له أنت شفت ايه؟ يوصف لنا الجاني، فيقعد يوصف عندهم رسامين، الرسام يرسم على حسب الوصف، يجيب لك نفس الصورة تيبيكال اللي هو المجرم من خلال الرؤية، وانا شفته ده له لحية كذا وفي علامة، يقول له في علامات في وشه، ده في كده زي هنا علامة فوق حاجبه الشمال، شكله كان مضروب بحاجة ومتخيطة يروح عاملها، وفي مش عارف كده اللحية بتاعته مقطعة في النص كده فاضية مقطعها، ده عينيه واحدة حولة خلاص كده، او عينيه خضرة او عينيه زرقة، يجيب لك بالضبط، يروح راسم صوره عارضها في وسائل الاعلام، يتمسك على طول. جابوه منين؟ لان اللي شافه وصفه، شاف بعينيه، يقول ده في عرجه شويه كده كان بيعرج، ده مش عارف جسمه مش عارف كده تخين من تحت ورفيع من فوق، ده دماغه مش عارف كده عامله زي اللي يقعد يجيبه بالضبط ابن اللي شاف، فده اسمه راى. يبقى دي اول حاله. اتنين، عن طريق الند والمثيل والشبيه، ان اللي انت هتوصفه له شبيه، اللي بيسموه انتوا التوأم، يقول لك فلان عنده ولدين توأم، الاتنين ما تعرفش تفرقهم عن بعض. والله يا اخوانا، كنت بدرس قديما في بعض المدارس في مصر، فكان عندي طالبين، وده اسمه محمد وده اسمه عبد الله، توأم، والله العظيم قعدوا معايا 5 سنين بدرس لهم، ما كنتش بعرف افرقهم عن بعض، لدرجة في الآخر بقى قلت لهم يا عبد الله الله يكرمك، وكلمت والده، هم كانوا الاثنين لابسين نظارات كمان، ويجيبوا النظارات حمراء زي بعض، قلت له يا حاج الله يكرمك، لا خلي عبد الله ده نظارته حمراء، وخلي محمد ده نظارته بيضاء أو خضراء أي لون تاني، عشان أعرف أفرقهم عن، مش عارف، اللبس واحد والجسم واحد وخفة الدم واحدة والشقاوة واحدة، إيه ده في إيه؟ قوم يا عبد الله قول لي أنا محمد يا أستاذ، أقول لك تاني يوم قوم يا محمد انا عبد الله يا استاذ، يا الله يهديك انت عبد الله. ففي كده توأم نفس تيبيكال، والغريب يا اخي تلاقي لهم بيجيبوا لهم نفس اللبس، طب غيروا حتى الجواكت، جاكتين لونهم كحلي، طب جيب واحد كحلي والتاني بني، حتى ممكن يغيروا مع بعض، يبقى عندهم جاكيتين مش جاكيت واحد، صح يا شيخ رياض؟ ما هو كده بقى عندهم جاكيت واحد هو لون واحد، يا اخي جيب له واحد احمر واحد اخضر بحيث ده يلبسه مرضى يحس ان لو راح كل واحد في مشوار لوحده يبقى عنده جاكيتين يا شيخ رياض. انما حتى الشرابات نفس الشراب، الجزم نفس الجزم. يا دي الليله ايه ده، في ايه؟ ففي النوع الثاني اللي ممكن اوصف منه عن طريق الشبه، الشيخ رياض ده له اخ توأم اسمه مثلا ابراهيم. انا شفت رياض لكن ما شفتش ابراهيم ده خالص، لكن رياض يقول لي يا شيخنا انا وابراهيم لو قعدنا ما تعرفش فرقنا عن بعض. قال لي على فكره بقى، يوم ابراهيم بيحضر لك وانا يوم وانت مفكرني انا رياض وتقعد تكلم ابراهيم على انه رياض ومش هو ابراهيم وبيعمل لك كده مثلا يعني. فتيجي انت تقول لي وصف لنا ابراهيم، انا ما شفتش ابراهيم، شفت مين؟ رياض اللي هو الشبيه بتاعه. اقول لك سهل جدا اوصفه، ده بشوش كده ودي بيضحك على طول ومهرج ويا سلام بقى لو مسك لك كلمه كده يروح مديك عليها قفشه يجننك من الضحك، وطوله 170 سنتي وهادئ الطبع كده وفي صفه التواضع وراجل من اهل العلم، وتقعد توصفه زي ما انا عارفه كده، تيجي تيبيكال زي ابراهيم بالظبط هو، لان انا وصفت عن طريق ايه؟ الشبيه. ده حتى الجماعه بتوع الفن يقول لك في حاجه اسمها الدوبلير، يجيب لك واحد شبيه الممثل عشان الممثل هيقعد ينط ويكسر دماغه، فبيجي لك واحد يعني من الكومبارس كده يتدغدغ ينط براحته يتكسر والتاني قاعد فين في ملوش دعوه ماله، وتيجي المشهد كانه الممثل هو اللي عامله ما عملش حاجه خالص، المجرم الكذاب. ودلوقتي حتى بعض الرؤساء والحكام لهم دوبلير، يكون لهم ناس شبيهه لهم، ففي مثلا الزيارات الخطره يبعت مين؟ الدوبلير. اتقتل اغار في داهيه وخلاص وخلصنا. مثلا الرئيس معزوم لعزة، وماله من العزة، ابعتوا لنا الواد يلبسوا نفس لبس الرئيس وعنده الحراسه عادي ويروح. والله اتخبط ما اتخبطش ورجع، ادينا برضو بعدنا عن الهام مثلا يعني. فده اسمه الشبيه او الند. يبقى الحاله الثانيه ممكن اوصف عن طريق الشبيه او الند. الحاله الثالثه بقى عن طريق الخبر، الشيخ رياض يجي يخبرني يقول لي اخونا ابراهيم اسمه كذا كذا كذا، طوله كذا، هو ابيض اللون، عينه خضراء ودايما مبتسم ودماغه غليظه شويه، بلغه اهل تونس يعني غليظه، تقوله غليظه دماغه كبيره يعني ايه؟ راسه كبيره والله. ما مين بيقول غليظه؟ في حد بيقول غليظه؟ ما تخافش الجزائر ما بيقولش غليظه، كبيره برضه. يبقى احنا اللي بنقول غليظه. المهم المهم فيخبرني عن صفاتي، ورياض عندي صادق، فباخد الخبر بتاع مصدق، خلاص فعلا ابراهيم ده شكله كذا 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 كذا، لان انا خدته عن طريق الاخبار. يبقى كم حاله دول؟ ثلاث حالات فقط للوصف، رايت بعيني، شفت الشبيه او الخبر. نيجي نطبقهم على ربنا عز وجل وله المثل الاعلى. هل هناك احد راى الله بعينيه حتى يصف رؤية عين؟ الجواب لا، إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فرؤية العين ممنوعة في الدنيا، إنما في الجنة يراه أهل الإيمان كما أخبر في كتابه، اللهم اجعلنا منهم ومعهم. يبقى الباب الأول ده مغلق، ما ينفعش أوصف ربنا عن طريق إيه؟ الرؤية. اثنين، هل لله ند وشبيه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو، خلاص. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واحد لا شريك له، خلاص. يبقى الباب الثاني ده إيه؟ مغلق. بقى لنا باب إيه؟ الخبر فقط. والخبر عشان أقبله لازم يكون المخبر صادقا فصيحا مبينا حسن القصد والنية. طب نيجي نطبق الثلاث شروط في الخبر بالنسبة للصدق. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، الجواب لا أحد، الصدق هو في الخبر. ومن أصدق من الله حديثا، يعني الوضوح والبيان، لغة عربية مبينة واضحة، ما في أحد أصدق من الله حديثا. ثلاثة، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أدي سلامة القصد والنية. وصل كده؟ يبقى لما يجيني الخبر عن الله أقبله ولا لا؟ قال لي ليا يد، خلاص قبلت. ليا وجه، قبلت. أسمع أرى، قبلت، خلاص. هو اللي قال جاني الخبر عن الله، ما قولش بقى ده القصد المقصود باليد القدرة، أصل المقصود بالضحك الثواب والجنة، جبت منين؟ هو ما قاليش الكلام ده، أنا خدت عنه الخبر فقط. أنت جبت الخبر منين؟ إنه اليد بمعنى القدرة، ونفيت الصفة ليه وحرفتها ليه وقلت ده الكلام ده مش مقصود ليه؟ فهل ربنا يخاطبنا بكلام لا نفهمه؟ ما كانش أنزل القرآن بلسان عربي مبين سبحانه جل جلاله. إذن بنسبة الصفة ونقر بها دون تحريف ودون تعطيل. وكلتا يديه يمين سبحانه جل جلاله. إذن يوصف باليد اليمنى واليسرى اسما، ولكن في الفضل والكمال والشرف كلتا يديه يمين سبحانه جل جلاله. طيب قال الذين يعدلون في حكمهم. الله، يعدلون في إيش؟ في حكمهم. خد عندك بقى الحكام والأمراء وكل من ولاه الله أمرا، إذا كان عادلا وأعطى كل ذي حق حقه كان من هؤلاء يوم العرض على خالق السماء والأرض، أي كان على منابر من نور. الله أكبر، الله أكبر. عشان كده النبي قال في حديث آخر 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بدأ بمين؟ إمام عادل، إمام عادل. فاطمة المخزومية صحابية جليلة وقعت في كبيرة من الكبائر، وهي كبيرة السرقة، سرقت بعض الحلي أو كذا، ورفع أمرها إلى النبي، حدها في الإسلام قطع اليد، ودي من قبيلة كبيرة جدا عربية، قبيلة بني مخزوم، للقبيلة الحربية للعرب. فلما رفع أمرها إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قالوا من يكلم رسول الله بشأنها؟ لازم حد يتوسط لنا عند النبي بحيث لا يطبق عليها الحد، حتى لا نفضح بين الناس. يعني مثلا أن يسرق الرجل شيء طبيعي، ما فيش فضيحة ولا، عادي رجل، إنما المرأة وتقطع يدها في قبيلة تجلب لقبيلتها العار، مشكلة. فمن يا ترى يكلم النبي؟ ما فيش غير أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه. ذهبوا إلى أسامة بن زيد، الحب بن الحب، النبي كان يحبه جدا، وكلموه أن يكلم النبي في أمر فاطمة المخزومية فلا يقطع يدها. وبالفعل أسامة راح كلم النبي، فغضب النبي غضبا شديدا وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لا. يبقى انت فهمت الحب فهما غير منضبطا بقى. مش معنى ان انا بحبك ان انا الغي الشرع واضيع الحدود، لا، مش هو ده الحب يا أسامة. اتشفع في حد من حدود الله. وجعلها النبي قضية رأي عام، صعد المنبر قال ايها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. يعني يكون واحد غني أو صاحب منصب ما يقربوش منه، ما يعقبهوش زي فاطمة المخزومية، وإذا كان فقيرا ملوش ظهر ملوش حد يقيموا عليه العقوبة ويهنوه. وأيم الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عايز يعلمنا أمرا، إن الأمر إذا رفع للحاكم ما ينفعش فيه شفاعة، خلاص لابد من تطبيق العقوبة. إنما قبل ذلك إذا لم يرفع أمرها وتابت تاب الله عليها، خلاص ما وصلش أمرها للحاكم، إنما مدام وصل ما ينفعش فيه الشفاعة، لابد من تطبيق العقوبة. وبالفعل أمر النبي بفاطمة المخزومية فقطعت في السرقة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أرضها ثم تابت وكانت تأتيني بحاجتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشاهد هنا بيّن أن أسباب الهلاك في الظلم والجور، وأن العدل يعصم الأمة من الهلاك. الأمة اللي بيكون فيها المحسوبيات، البشوات يقتلون ويسرقون ويفسدون ولا يعاقبون، والفقير إذا سرق عنباية يعدم ويقتل عشان عنب ولا عشان حبة تفاح مثلا، إنما التاني يسرق الملايين والمليارات ويقرم ويدوا له كمان جوائز الدولة التشجيعية. ليه محسوبية؟ يدمر أجيال بالبلطجة والزنا والفواحش في الأفلام وكذا ويكرمونه. شوف الظلم والجور. واحد يعلم الناس الدين ويعتقلوه ويقتلوه. إيه الأمر ده؟ إيه الخلل الجسيم ده؟ يبقى دعاة الفساد منعمون ودعاة الإصلاح يضيق عليهم ويهانون. ما هو ده الجور يا إخوة. عشان كده ما فيش استقرار. ما في استقرار. والنبي قال الكلام ده. امتى بقى الامه تستقر؟ لما يقام فيها العدل. يقام فيها العدل. ودي قضيه مهمه قوي. النبي لما جلس الاعرابي بجواره وجاءه طفل صغير، الاعرابي قبله واجلسه على احد فخذيه، فساله النبي من الطفل؟ قال ولدي. فصر النبي، فرح بالفعل الجميل ده. بعد قليل جاءته جاريه طفله بنت بقى، فقبلها الاعرابي وأجلسها بجوارها على الأرض، فسأله من الجارية؟ قال ابنتي. غضب النبي وقال هل لا سويت بينهما؟ ليه الجور ده؟ إنك تقعد واحدة على حجرك والتانية على الأرض عشان بنت؟ قعدها على حجرك يا أخت، لازم تعدل بينهما. فده جور وظلم إنك تفرق. عشان كده مهم أوي في مقام التربية كذلك تراعي الأولاد في مقام التربية. اوعى تفرق بينهم لا بضحكة ولا ابتسامة. إخوة يوسف عليه السلام ما أوغرت صدورهم على أخيهم إلا بسبب حب الأب للابن. رأوا من يعقوب أنه يميز يوسف في الحب، فأرادوا قتل يوسف. ودول إخوة. وعلى فكرة اختلف فيهم العلماء هل هم أنبياء ولا علماء. أقل أقول أنهم علماء. فانظر إلى البسمة أو التقريب عمله في العالم. ودول علماء كلهم أبناء يعقوب عليه السلام. أرادوا قتل أخيهم. ليه؟ قال يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. فنخلي بالنا في مقام التربية حتى لا يضر الأبناء، خاصة مثلا جالك طفل جديد فبتبدأ كل اهتمامك ينصب عليه وتسيب اللي قبليه. فاللي قبليه بعد ما كان هو موضع الاهتمام لقى نفسه مهمش، فيبدأ يصب العلل النفسية بقى. ودي مشكلة خطيرة جدا. فالآباء لابد يكونوا على دراية بهذا الأمر. يفضل القديم زي ما هو في أعلى منزلة، واستخبوا بالتاني، مش لازم قدامه، مش لازم قدام التاني والتاني قاعد بقى بياكل في نفسه بقى. شاف نفسه المكانة ضاعت بعد ما كان مفيش غير فلانة وفلان، خلاص بقى فيه على الحجر غيره. فبالتالي يتولد العنف بين الأطفال. ممكن في غيبة من الأم والأب الطفل القديم يقتل الجديد، يدوس عليه عايز يتخلص منه وهو لا يدرك، ما هو شايفه جه أخذ كل الحظ. فننتبه لهذه الأمور التربوية. يبقى نراعي ده. عايز انت تلعب الجديد، خلي الأم تاخد القديم وتخلع. لازم ما يشوفكش. وخلي القديم دايما مسؤول عن الجديد، وانت الاهم. ده السبيبي ده بيعمل بيبي، انما انت عسل. خليه يحس. حتى تلاقي الاطفال دايما كده، نيجي نساله عن الجديد يقول لك يبكي. هو مش ده بيطلع اللي جواه، هيقول لك انه وحش. يبكي. وحش يعني، انا مش عايزه، ده جينا فيسني في الحب، ده بيعمل ككا. طبعا بيعمل ككا. هو عايز يقول لك انه وحش وانت مش دريان، انت عمال تضحك. ده بينبهك انت كأب وكأم، بيقولك انتبه، اوعى تغفل عني، انا برضو الاصل، انا اللي جيت لك الاول، ما ده لسه. فخلي بالك كده، وازن وخليك عادل. عشان كده قال الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. ربنا ولك اي امر للمسلمين لابد ان تكون عادلا في كل شؤون حياتك بقى. صاحب عمل اعدل مع العمال اللي عندك واعطيهم حقهم. معلم اعدل مع الطلبة واعطهم حقهم. واتق الله، ما تبصش للدروس الخصوصية وتضيع الطفل في الفصل، ما تشرحلوش كويس. لما يجي لك برا على الدرس عشان يدفع، هتقول لربنا ايه؟ أموال من حرام وسحت. ودي مشكلة معظم مدارسنا في بلادنا. ربنا يعافينا يا رب. هجت لهم كورونا قعدتهم عشان يجنوا الثمار، وعودوا بقى فيش دروس. وهكذا. مربي اعدل في من تربي. شيخ بتعلم الدين اعدل في من تعلمهم ووصل لهم الحق واصبر على الأذى، وهكذا في شأنك كله بقى. أب خلي بالك من أولادك، زوج خلي بالك من زوجتك واعدل معها، زوجة اعدلي مع الزوج عشان ربنا يرضى عنك ويكرمك، مع جيرانك مع ضيوفك كن عادلا حتى تحظى بهذه المنقبة أن تكون على منبر من نور يوم العرض على خالق السماء والأرض. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.